أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة التقليد. أدلة التقليد مر بأنه قد ذكر أنه من الضروريات إما البديهية أو الفطرية أو الجبلية، ومر أن تفسير البديهي بمعنى البديهي الفكري، والفطري بمعنى البديهي العقل العملي، والجبلي يعني ارتكاز القوى النازلة. هذه الضرورة شرحناها ضمن أن قاعدة أن الإنسان مدني، إما نسميه بالطبع أو مدني بالفطرة، يعني هناك لابد من بيئة تكافل اجتماعي لكي يلبي الإنسان ويحقق بالتالي حاجياته. وضمن هذا المطلب فمن ثم توزع الأدوار أو الاختصاصات أو الخبرات أو المهارات أو الفنون، طبعا تختلف يعني في الاصطلاح العلمي، صاحب المهارة غير صاحب الفن، غير صاحب الصنعة، غير صاحب العلم والخبرة، الخبرة والعلم، هذه أقسام من أنواع على حال الأمور. المهم هذه الأمور على أقسامها الأربعة والخمسة والست، كل قسم فيه ما لا يحصى عدده من الأفراد أو الأنواع. هذه لا ريب، بل الآن نشاهد في الحياة طبعا التوزع والانتشار لهذه الأمور بشكل عجيب غريب جدا، يعني مداقة الخبرات فيها ومداقة المهارات والصناعات وما شابه ذلك. فإذا رجوع كل صنف للصنف الآخر وما شابه ذلك إلى ما شاء الله الآن كثير في عالم اليوم. ومن ثم أصبحت جودة في الخدمات المتبادلة بين أفراد المجتمع، باعتبار أنه كل شريحة تدقق في تجويد الخدمة التي تسديها إلى الطرف الآخر، وهي ذات درجات وذات قيم وسوق ما شاء الله المبادلة مختلفة الأثمان والقيم. إذن هذه القاعدة التي طبعا تنشأ منها قواعد عديدة، هذه الظاهرة وهي أن الإنسان مدني بالطبع له تكافل اجتماعي، تنشأ منها قواعد ومباحث عديدة في علم الإنسان وعلوم الإنسانية وعلم الاجتماع وعلوم كثيرة، حتى بحوث العقائد سبحان الله تنشأ منها هذه الظاهرة. هذه الحقيقة يستفاد منها أمور كثيرة جدا جدا. على أي تقدير، من تلك الأمور التي استفاد منها أيضا هذه القاعدة أو هذه المقدمة وهذه الحقيقة، هي بالتالي الضرورة بحسب البداهة في الفكر العقلي، في الحكم العقلي العمل النظري، أو في حكم العقل العملي، أو في حكم الطابع الجبلة، أنه رجوع كل ذوي تخصص إلى التخصص الآخر. طبعا هذه القاعدة من رجوع كل ذوي التخصص إلى التخصص الآخر له نظام في الحقيقة في عالم الاجتماع المدني الإنساني، له نظام. أذكر بعض تلك الضوابط في هذا النظام. جيد، من تلك الضوابط المهمة لهذه القاعدة أن الرجوع من كل شريحة إلى الشريحة الأخرى في التخصص إنما هي ضمن دائرة النظريات أو الأمور المبهمة المحدودة. هذه نقطة، طبعا المحدودة نقطة ثانية، المحدودة بأطر الضروريات في ذلك المجال. يعني مثلا الآن رجوع الناس إلى طبيب معين، مثلا صحيح يرجعون للطبيب المعين في أمور نظرية مثلا ذلك، سواء سمينا هذه تسعة ربيع في ضمن على تعال ضمن النظريات ضمن أطار الضروريات. مثلا الرجوع إلى الطبيب على تقدير الرجوع إلى الطبيب صحيح يرجع إليه في الأمور النظرية أو المتشابهة وما شابه ذلك، لكن ضمن إطار وحدود الضروريات. مثلا فرض عملية قلب، جراحة قلب، سخونة، ما شابه ذلك، في أمور واضحة لعلاج حالات القلب أو لعلاج حالات السخونة أو لعلاج حالات البدن، تلك ليست حينئذ محل مراجعة من المرضى إلى الطبيب. يعني مراجعة مقصود ليست مراجعة بمعنى استقاء دواء وما شابه ذلك، مراجعة يعني في الاتباع النظري. افرض هذا الطبيب يريد يزرق المريض 10 جرعات، افرض معينة حول القلب وهي قاتلة، هذه خب واضحة عند الناس. مثلا طبعا طبقات فهم الضروري او كمية فهم الضروري في الطب، افرض مثلا في هذا المجال، تختلف بين طبقات افهام الناس، تختلف بحسب اطلاع المراجع المريض وما شابه ذلك. وان كان اجمالا في مقدار من الضروريات الكل يلتفت اليه ويعرفه. فبالتالي هذا الرجوع في خبرويه الخبره المعينه التخصص المعين من الشرائح الاخرى الى ذوي التخصص في هذا المجال ليس على عماية مطلقة. أولا ليس مطلق وأنه في ضمن النظريات المشتبهات. نقطة ثانية أنه محدد، مؤطر، معلم، منضبط بضوابط الضروريات. من ثم إذن هذا التقليد أو هذا الاتباع أولا ليس خاص بالعلوم الدينية، هذا على قدم وساق. لذلك الآن مثلا كثير تهريج على أو بعض الشبهات قديما حديثا قائمة على أنه كيف يروج للتقليد وما شابه ذلك، والتقليد سد لباب العلم والعقل وما شابه ذلك في العلوم الدينية، الدين مفتوح باب لكل أحد وما شابه ذلك. هذا الحديث وهذه الإثارات بصيغ وبيانات مختلفة سواء من قبل العلمانيين أو من قبل بعض الفرق الإسلامية وما شابه ذلك، هذه ليست خاصة ولا من العلوم الدينية، في كل مجالات الحياة، انطلاقا من نفس قاعدة أن الإنسان مدني والاجتماع أو بيئته هو الاجتماع المدني. فبالتالي تلك البيئة تستلزم ماذا؟ تستلزم التكافل، وعن التكافل هو الرجوع. طبعا تكافل أنماط وألوان مختلفة، قلنا هذه القاعدة يستفاد منها قواعد عديدة وكثيرة. أحد تلك الموارد للتكافل هو الرجوع إلى أهل التخصص، لكن ضمن هالنقطتين، نقطة المتشابهات المنضبطة المحدودة بالضروريات. فإذا ليست هناك عماية مطلقة ولا نعم تسليم مطلق، وإنما هو ضمن ضروريات تضبط وفي دائرة المتشابهات أو النظريات. فإذا هذا الأمر ليس خاص بالعلوم الدينية، بل يعم كل العلوم وكل المهارات وكل الفنون وكل الصناعات وكل التقنيات على أقسام هذه المجالات المختلفة، كل قسم فيها موارد عديدة. الآن سمي الرجوع إلى أهل الخبرة، سمي الرجوع إلى سمي تقليد، هو نفسه. ولذلك نصر أن الرجوع إلى النجاشي في علم الرجال مثلا، نصر بأن الرجوع إلى آراء النجاشي والكشي والشيخ الطوسي والبرقي على اتحال الرجال العقيقي وما شابه ذلك، الرجوع إليهم وأبو الغضائري، هذا رجوع حقيقة تقليد، لأن أولئك الأعلام قلما يذكرون مؤدى رجالي سواء في التوثيق أو في التوثيق أو في التعديل أو في الجرح مسند. نعم الكشي عند مسانيد كثيرة وفي الجملة يسيرة جدا عند النجاشي أو الشيخ الطوسي، لكن أكثرها إذا مراسي ليست شهادات، هذه ليست تعاطي منها تعاطي معها تعاطي الشهادات. ففي جانب الجرح والتعديل الرجوع إليهم إلى فتاواهم في فتاوى في الواقع هي ليست شهادات، أو إذا كان شهادات مراسيل فوين تخرج حجيتها إلا من باب تراكم الظنون وما شابه ذلك. وعلى أي تقدير هي بنفسها ليست حجة إذن إلا من باب الرجوع إلى الخبرة أي تقليد، أو أنها تعتبر شهادات خو مراسيل كيف حجيتها إلا بأنظمة وقرائن أخرى. إذا لابد من عملية الاجتهاد في علم الرجال، والاجتهاد في علم الرجال في الجرح والتعديل أقل قليل ممارسته جدا قليلة عند حتى رواد علم الرجال. اجتهاد في تمييز المشتركات، الاجتهاد في الطبقة، اجتهاد في بيان تلاميذه مشايخ ما ادري كذا، اي نعم ما شاء الله على قدم وساق في الموسوعات الرجاليه. ولكن في اهم بحث في علم الرجال وهو الجرح والتعديل نشاهد ماذا؟ يعني نشاهد انه ليس هناك اجتهاد حقيقي، وانما رجوع لاهل الخبره الاصول الخمسه او السته القديمه. طبعا لسنا في صدد تقليل أهمية الرجوع إلى الأصول الستة، أصول الستة ثروة علمية كبيرة، ولكن هذه الثروة العلمية الكبيرة كيف نتعاطى معها؟ نتعاطى معها أنه لا تتخطى باب تقليد الصير يعني رجوع إليها، ولو سمي رجوع إلى الخبرة سوى حقيقة التقليد، أو التعاطي معها كمواد توازن وتحاكم مع مواد أخرى. طبعا المواد الأخرى كيف إحنا مع هالبعد من القرون نقف عليها، هذا مذكور في علم الرجال، هناك مناهج عديدة توصلك إلى مواد حسية في المفرد الرجالية، ولكن تتطلب عناء واستقصاء وتتبع. طبعا علم الطبقات، علم تجريد الأسانيد، علم متون الروايات، علم تلاميذه ومشايخه، علم البيئة التي هو ترعرع فيها، علم على اتحال نفس هذه الأصول الخمسة دي، تراجم كذا، كثرة الرواية التي رواها غير كونه وكيل، أو علم جراء أمور ومواد ومنابع ومناهج. الآن 16 منهجا في علم الرجال، ربما 10 وأكثر منها يوصل الباحث توصل الباحث إلى الوقوف على مواد حسية. المهم أن باب إذن التنقيح في علم الرجال لا انسداد في علم الرجال، انفتاح. الذي يريد أن يوصل الانسداد بحث آخر لكي يعني يصل إلى نتيجة حجية التقليد في علم الرجال، هذا بحث آخر. ولكن الصحيح عدم الانسداد في علم الرجال، انفتاح موجود بمقتضى هذه المناهج، بل تعطيك صورة عن كثير من المجاهيل أو المفردات المهملة في علم الرجال أنها ليست مهملة حقيقة. يعني مهملة بعبارة أخرى، حتى المهمل والمجهول يتغير اصطلاحه. مهمل ومجهول يعني بحسب التقليد في علم الرجال، إيه نعم مهمل ومجهول، أما بحسب المناهج 16 أقل قليل يصير عندك يعني عنصر المهمل في علم الرجال أو المجاهيل. لذلك صاحب جامع الرواة الأربيلي قال أن بتوسط علم الطبقات، اللي هو كتاب مبني على علم الطبقات، تحديد الراوي بحسب، ذكر عدد كبير ما أتذكر بالمئات بالآلاف في آخر جمع الرواة، يقول استطعت أن أخرجهم من المجاهيل إلى لأنهم حالهم معلوم، بس على كل جانب توثيق أو جانب طعن. في الحقيقة إذن حصر رافض علم الرجال بالتقليد، أي بالرجوع إلى الخبرة، رجوع إلى فتاوى الأصول الستة القديمة، وعدم الإقرار بتسميتها تقليد، هذا بحث آخر حقيقتها تقليد. طبعا عند علماء العامة التقليد أشد من عندنا بعد، يعني الرجوع إلى الذهبي أو الرجوع إلى في خصوص، لأن علم الرجال له جهات عديدة، تمييز المشتركات، تمييز النسخ، الطبقة، المشايخ، التلاميذ، ترجمة حالة في صغرى وكبرى وفلان، هذا شؤون عديدة في علم الرجال هناك. ولكن أهم يعني رأس من جهات البحوث في علم الرجال هو الجرح والتعديل. الجرح والتعديل عند العامة أشد من عندنا الخاصة بها، الرجوع إلى الذهبي أو ابن حبان أو يحيى بن سعيد أو يحيى بن معين أو ابن عدي أو مثلا أحمد بن حنبل، خلاص يقف المقام عندهم. وهذا في الواقع تقليد، هذا تقليد. وإلا الذي يريد أن يتتبع حتى بحسب المواد عند رجال أهل السنة، قد يصل النتائج هي تفند فتاوى أرباب الجرح والتعديل عندهم، وبمواد حسية موثقة من مصادرهم. ما المانع في ذلك؟ يعني نفتح باب الاجتهاد حتى في رجالهم، ونفتح باب الاجتهاد في رجالنا نحن. ولنا التراث، تراث خطير، ما يمكن حين التراث جعم القيمومة والوصايا لثلة من العلماء في أرباب الجرح والتعديل. البحث خطر وحساس. لا لا، ليست قريبة من الحس، حتى لو قريبة من الحس ترجع نفس الشيء إلى حدس. أولا بين النجاشي وبين الإمام الصادق طبقات عديدة، أو الباقر أو الكاظم أو الرضا، يعني بعبارة أخرى، لأنه هو ليس من الغيبة الصغرى، هو في الغيبة الكبرى، في أوائل الغيبة الكبرى.
الحس بنظركم شنو؟
الحس يعني ينقل عن حس سماع، أما الحدس يعني ماذا؟ بل وجد أنا إن شاء الله هذا الجزء الثاني في علم الرجال يطلع، استقصينا جبنا عينة شوية كثيرة من علماء رجال الخاصة ومن علماء رجال السنة، أنهم مبناهم في التوثيق أو في التعديل أو في الجرح أقل قليل على الحس. أي حسين؟ حس ممزوج بحدس، ليس حس يعني أنه كابر عن كابر عن كابر عن معاصر، بل يلاحظ مناهج رجالية لها الآن متوفرة لدينا، مثلا مضمون رواياته، مشرب المدرسي اللي هو ينتمي إليه، مشايخه، تلاميذه، كذا فلان، اسماء تصانيف كتبه، يعني المناهج الرجالية المعروفة اللي هي 16. ثم يقضي بذلك أن يقول النتيجة أفتي كيت كيت أن هذا ثقة أو هذا. ليس من الضروري أنه حس يعني بأن أنه سمع عن فلان عن فلان معاصر له. أكثر الجرح والتعديل القائم في علم الرجال مبني على مباني عقائدية، ليس مبني على ضوابط السير والسلوك الأخلاقي، يعني حسن السيرة الأخلاقية أبدا. لماذا؟ لأن غالب الرواة خب ما يروى عنهم وما يعتمدون في الرواية إذا كان ظاهرهم عار وشنار أبدا. جلهم الغالب يعني حسن الصلاح عنده من جهة الأخلاقية. يبقى إذن وين يوثقوا أو يعدلوا أو يجرحوا؟ من جهة المبنى العقائدي الذي لديه. كيف يكتشفوا مبنى العقائد الذي لديه؟ من هذه أحد النوافذ، إما مضمون الروايات التي يرويها، مضمون المشرب المدرسي اللي هو ينتمي إليه، سواء قد يكون حتى في المذهب الواحد له مشارب مدرسية مختلفة عقائدية أو مشايخة أو تلاميذ أو كذا. محمد بن عيسى بن عبيد اليقظيني يونسيون، يعني من تلاميذ يونس الطعن في منهجها، مثلا من القبيل عند القميين، وهل هم جرى
محلل يعني كثير من التعديل محلل مثل يأتي بالمناكير لأنه
جيد يعني. فجيد، فهذا يدل على أنه ليس حسي، يعني معنى نقل عن معاصر شنو ما هي شهادة السير والسلوك الأخلاقي لديه. مو أكثر ليس هكذا، أغلب جل معظم تتبعنا يعني سواء في رجال عامة أو في رجال خاصة، وجبنا شواهد عديدة. إذا تبتني على مباني كلامية عند منه الأغا المرحوم النجاشي رحمة الله عليه قدس الله سره، أو غيره أو غيره، أو بالغضائر أو هم جرى اللي هي مباني خاصة كلامية. الكشي تابع في مدرسة الكلامية اللي بتفضل من شهادان، فضل من شهادان عنده مدرسة كلامية خاصة ما يرتضي مشرب المفضل ابن عمر ومشرب جابر بن يزيد الجعفي وغيره، له مشرب أسرار المعارف دقائق المعارف اللي ربما نسميه الآن ربما يسمى بالعرفان أو غيره. زين هذه مدارس متحاربة متناحرة، كيف أنا أبني تراث على مدرسة الفضل ابن شهذان؟ شلون بأي حق يعني؟ أو أبني تراث أهل البيت عليهم السلام على مسلك كلامي فقهي تاريخي سطحي بعد الذي عند النجاشي وعند ابن الغضائر الابن؟ كيف يمكنني يعني أقيم تراث مذهب كله تراث ديني وحياني على مشرب مدرسي معين؟ مشكلة هذا الأمر. حتى تراث السنة، تراث الذي رواه أهل السنة، الذهبي لمشرب معين معروف، ابن حنبل لمشرب معروف، مالك لمشرب معين، ابن حبان لمشرب، هذين لهم مشارب معينة، مو مثل صوفية السنة. صوفية السنة شيء غير، وهم حتى في علماء السنة صوفية السنة أكبر، خذي لك مشرب لهم آخر. كيف أنا أحكم تراث نبوي كبير هم رووه بغض النظر عن ما صنعته الحكومات والسلطات في ذلك التراث، باعتبارهم منفتحين على السلطات والحكومات دائما، بغض النظر عن هالقضايا، بغض النظر عن جيل النواصب، يعني خط النواصب وخط النص والعداء لأهل البيت في ذلك التراث، فأحكم فيه. فتح باب الاجتهاد ضروري سواء عندنا وعندهم، حتى نستطيع نحن نعمل الاجتهاد عندهم، ليس فقط عندنا نحن. أي والاجتهاد الذي أدعيه أن نفتحه لا أننا نوثق أو نضعف ادعاء وفتوى، لا، ندلل له بمواد، بمواد متعددة. لست لا أخذ بتوثيقك كقرينة، لا لوحدة، بمجرد وحدة لا، من دون أن أعرف مثلا أنه هو كثير رواية، أنه مشايخه كذا، تلاميذه كذا، ليس لست أنا أستلم المفردة الرجالية من النجاشي فقط وفقط، لو كان هذا صح لا نعم، باعتبارنا أبني أنه بوضوح، أن أحلل بوضوح أن هذه فتوى رجالية وليست شهادة، فتوى. وحتى في ارتكاز الأعلام هكذا، لأنهم من دون معاينتهم ووقوفهم على أن المفردة هذه موجودة في كذا عدد من الروايات، هذه المفردة مشايخها كذا، رواتها كذا، مضامين التي تروي كذا، يعني النجاشي كلام النجاشي أحد العناصر التي تضاف. فالمقصود أيما كان أن باب الاجتهاد مفتوح في علم الرجال في الجرح والتعديل، وما يمارس عبارة ليس إلا عبارة عن التقليد. ترى فحل من الفحول من علمائنا مثلا، طبعا احنا عندنا جانب الاجتهاد في علم الرجال أنشط من مذاهب السنة، ولكن رغم ذلك بالقياس لما هو مطلوب لا جدا قليل. ترى كبير من أكابر ربما مجتهد جيد في علم الرجال في الطبقات، في تجريد الأسانيد، في تمييز المشتركات، في إحصاء عدد الروايات، في 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 تراجم الأنساب وغير، جدا قوي. ما أن يأتي إلى جرح التعديل يكون مقلد صرف للنجاشي أو لابن الغضائري. هو أهم شيء في علم الرجال هو الجرح والتعديل. لا أقول تلك الجهات ليست مهمة، تلك الجهات ممهدة موطدة معدة لهذا البحث، ولولاها لما أمكن البحث الرجالي أن يصل إلى بحث جهة الجرح والتعديل. ولكن هذه الجهة أهم جهة. كبير يقول القرائن جدا دالة على توثيق الرجل، لكن النجاشي ضعف ولا يمكن التخطى النجاشي. ليش؟ وحي منزل، يمكن شهادة حسية يقينية قطعية. بل أنا أذكر لكم شيء أكبر من هذا. لو افترضنا جدلا بأن هذه شهادات حسية ليست من النجاشي، من معاصر للراوي أكثر من هذا، مع ذلك ليس من دليل أن الشهادة الحسية هي حجة مطلقة لا تقف بأزائها أو في مقابلها حجة أخرى، لا تنهض حجة أخرى. كم من معاصر الآن تشوفوا في حياتكم الحالية، أنا الآن مثلا أعاصر صديق لي، أعرف منه مقدار ما لي علاقة معه، قناة ضيقة في بيته وشي يسوي ما أدري، صبا كبرة، مجال العلم الآخر، مجال الحياة الآخر، مجالات عديدة، الشخصية الواحدة لها بيئات إلى ما شاء الله من المعيشة. أنا إنما أطلع على بيئة واحدة من بيئاته، ولربما سيأتي جيل فيما بعد بعدي تصل إليه روافد عن هذه المفردة، تتجمع لديه صورة كاملة عن هذا المعاصر لي أكثر من عندي أنا، وكم له من نظير. لا ما هذا ما يكون، ما لا ما لا ما لا يكون. الآن أنت والدك يعرف بيئتك أبدا، أنسابك، أرضى أصدقاء، ما يعرف شيء سيدنا، ما يمكن. هذا إلا تخصصه، حتى ولو كان تخصصه، مع ذلك ما يمكن أن يقف على كل المفردات. الآن أبو زرق رحمة الله عليه كم ترجم إلى علماء معاصري، بس ما يقف على كل أمور. أغا بزرق يقف على الشيخ حسين حلي أول ما ترعرع في الحلة كيف هو كان، شؤون الشيخ حسين حلي في بيته كيف كان، كيف علاقته مع الميزة النائنة أول ما كان، من جانب المشتهر الطافح من الشيخ حسين حلي. بعد ذلك إحنا الآن نجي من ابن الشيخ حسين حلي، حفيدة سمعنا لقطة من جيران الشيخ حسين حلي، اليوم هسه السفرة هذه الآن النجف الأشرف سمعنا بعض لقطات من جيرانهم، سمعنا لقطة لما سمعها غابو زرق. معنى غابو زرق أصلا هو مجند نفسه لأجل إيش؟ تراجم العلماء المعاصرين الذي نعم. انظر حتى غابو زرق ربما يترجم عن علماء سابقين تصل لروافد أكثر من المعاصرين إليه. فمقصود هذه النكتة اللي أذكرها، وهو أن حتى الشهادة الحسية لو سلمنا وافترضنا جدلا موجودة، مثل بعض الشهادات الحسية المسندة المعنعنة المسلسلة عند الكشي، كثير لأن الكشي عنده توثيقات أو تضعيفات مسندة صحيح، مع ذلك هذه ليست يعني هي كل شيء. لذلك انظر الأعلام توثيقات كثيرة مسندة بأسانيد صحيحة في الكشي يرفعون اليد عنها مقابل طعن النجاشي. محمد بن سنان يعني يجله من الإمام الجواد بأسانيد صحيحة، يجعله في مصاف صفوان بن يحيى، سعد بن سعد، غيره من نجوم أصحاب الأئمة. مع ذلك كل الأعلام يرفعون يد عنه لتضعيف الفضل ابن شادان ولتضعيف النجاشي. هذا معنى أنا ما أقبله ومو صحيح. لكن هذا ماذا يدل لو أردنا تحليل هذه العملية الاستنباطية الرجالية؟ يعني أنهم في مقابل شهادة حسية مسندة مع ذلك يذهبون إلى كلام النجاشي، يعني حجة أخرى وإن كانت هم يرون أنه أقوى، وإن كنت أرى أنها ليست بأقوى، لكن سلمنا معهم هم الصناعة الرجالية هذه مقتضاها. فإذا كانت الشهادة الحسية إذن ليست حجة مطلقة، قد تكون حجة معارضة لها، قد تكون هناك حجة أقوى منها. إذن لماذا سلمنا النجاشي أنه شهادة حسية؟ سلمنا، ولكن هذا لا يبرر ماذا؟ لا يبرر حينئذ التعامل مع كلامه وشهاداته حجة مطلقة بلا معارض بلا مناهض بلا حجج أقوى منها، فضلا عن كونها حدسية. ومن قال هو أعلم النجاشي؟ كم له كم فلتات وانتقادات علمية في مبانيه الرجالية والكلامية سجلناها إن شاء الله تطلع في الجزء الثاني. هذا طبعا مثال أذكره، ولا حتى علماء العامة الأمر فيهم أفضع، كلما عندهم قاعدة كلما جف الراوي أهل البيت بدأ التوثيق فيه أقوى، وكلما ازداد عداء وبغضا لأهل البيت نعم ازدادت وثاقته، وكلما دب الهوى هوى أهل البيت ومحبة أهل البيت فيه بدأ الضعف فيه إلى أن يشتد الضعف فيه. هكذا عندهم ميزان. خبادة بعضها صرحوا به يعني على الاتحاد أرباب الجرح والتعديل عندهم. المقصود أيما كان أن باب الاجتهاد والتقليد المفتوح، أنا عمدا أثرتها في هذا البحث الآن لكي أبرهن وأبين أن الموجود من علم الرجال تقليد. علماءنا عندهم أرباب الموسوعات الرجالية اجتهادات لكن قليلة ليست كثيرة. مثلا إبراهيم بن هاشم قرون كانوا يبنون على أنه مهمل مجهول، الآن بات بحسب التحقيقات الرجالية من الأجلاء المعارف، مو فقط ثقة، أجلاء، وهو صحيح. وكم له من نظير كثير. على أي تقدير فباب علم الاجتهاد مفتوح، ولأن التراث أمر حساس وخطير. هذه الرواية ضعيفة، من ضعيفة عند من؟ الآن مع أحد الأعلام في هذه زيارة نجف الأشرف، لأن أنت تبني على ما تبني على المداقة في خبر الثقة. أنا احترام الإجلال عجبت ذكرت لي جواب يعني علمي من معين، ولا ما ولا أردت أقول له إنه كيف يعني يبني على الوثاقة التي يبني عليها بس النجاشي الوثاقة التي يبني عليها بس شغط، بس هذا حديث طويل وين عن أكفي يعني في الحوار. فإذا قلت له لا حجية خبر الموثوق به، وفعلا أنا أبني على حجية خبر الموثوق به، بس الكلام انه حتى حجية خبر الثقة من قال اني لابد ان اتبع الثقة بحسب ما قال النجاشي او الكشي او الفضل بن شادان، او هاي طامة كبرى في اجتهاد وفي علم الرجال. وكأنما الان المسار الصناعي العلمي ان تكون مقلد في علم الرجال، هذه على كل مشكلة. إيه على اتحاد إن شاء الله هذا الجزء الثاني يطلع. نرجع إلى ما كنا فيه، طبعا سمينا التقليد هذا، نرجع إلى بحثنا، سمينا التقليد هذا رجوع إلى أهل الخبرة، سمينا تقليد، سمينا رجوع إلى أهل التخصص، تسميات عديدة إليه، لكن حقيقته هي شيء واحد، التكافل الموجود بين المجتمع المدني الموجود، وبالتالي يدفع عنا كثير من الشبهات وكثير من الطعون الموجودة، باعتبار كما بينا باعتبار أنه ليست رجوع مطلق في ضمن الضروريات وضمن هذه القاعدة وضمن في دائرة المتشابهات والنظريات لا مطلقا. هذا على حال تمام الكلام في هذه الأدلة. أما الأدلة الأخرى بس عنوانها عنوان ما ورد في الكتاب العزيز. طبعا قبل لا ندخل في الأدلة بحسب القرآن الكريم وبحسب الروايات، مر بنا التنبيه على أن أو التنبيه لأن ما ذكره جملة من المتقدمين مثل الشيخ الطوسي والشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في تمهيد القواعد وغيرهم من مخالفة الحلبيون من أصحابنا لهم بعد الشيخ الطوسي، بل معاصرين وما قبل الشيخ الطوسي هناك في مخالفين ذاهبين إلى عدم جواز التقليد. طبعا مقصودهم من عدم جواز التقليد مقصودهم وجوب الاجتهاد، وجوب الوجوب العيني التعييني للاجتهاد، أن كل مجتهد كل مكلف يجب أن يقلد. ربما ينسب إلى الأكثر للكل، الأكثر من الأخباريين أيضا يبنون على هذا المبنى أنه يجب أن يكون عن ليس عن تقليد، التقليد ليس حجية فيه. المعروف يعني المسلك الأخباريين، بل لا بد من ماذا؟ يعني من ذهاب المكلف بنفسه إلى الروايات وإلى مصادر الأدلة. هذا على حال الكلام محمول على ليس على نفي ضرورة التقليد، وإنما محمول على بعض الحالات وبعض الصور، وهي التمكن من الاجتهاد. خوب هذا بحث، الكلام مع عدم التمكن من الاجتهاد، عدم التمكن من الاحتياط أو عدم لزوم الاحتياط، أو فرض لمن قام لديه دليل عدم لزوم الاجتهاد، بالتالي التقليد ليس له ضرورة. لذلك هذه الضرورة التي الآن مرت بنا بديهة أو فطرة أو جبلة هي في حدود يعني في حدود ليست عينية عينية، يعني في حدود لا أقل تخييرية مقابل وجود نوافذ أخرى لسد الحاجة أو لإبراء الذمة، إما احتياط أو اجتهاد. ولذلك أنت إما ترجع إلى طبيب أو تكون طبيب بنفسك، مفتوح لك المجال طبعا، مثلا ولا مجرة كهربائي ذوي صنعة ذوي مهارة ذوي فن ذوي تقنية معينة، هل مجرة إما أو تحتاط أو فلان، هذه في الواقع طرق واضحة. فعندما يقال بأنه ضرورة التقليد ليس المراد تعينيتها أو عينيها، إنما تعينيتها وعينيتها عند انحصار الطريق بها. المهم في الجملة هي هكذا، إن شاء الله نستعرض الأدلة بحسب الكتاب والسنة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.